آخر ما أخذناهم أعلم وأرى، هذا هو الذي آخر ما أخذناه أعلم وأرى. هذا الباب عقده لماذا؟ إلى ثلاثة رأى وعلما، حدوا إذا صار أرى وأعلم، هكذا ذكر هذا البيت. ما الغرض منه أو ما المقصود منه؟ بيان الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، على ثلاثة مفاعيل، وهي كم أفعال؟ سبعة أفعال، وذكر هنا فعلين وهما أعلم وأرى، هذه تتعدى إلى مفعولين أعلم وأرى، وهذه الهمزة هي علم ورأى، ولما دخلت على الهمزة همزة التصغير والنقل حولت إلى مفعول الفاعل إلى مفعول، لذلك المفعول الأول هو الفاعل، والمفعولان بعدهما اللذان المبتدأ والخبر. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ما معنى البيت هذا؟ ماذا يقول؟ يقول ايش؟ يثبت للمفعول الثاني والثالث ما ثبت لمفعولي علمت. ما الذي ثبت لمفعولي علمت؟ اولا كونهما في الاصل مبتدئا وخبرا، ثانيا جواز الالغاء، ثالثا جواز التعليق او وجوب التعليق، رابعا الحذف بالدليل وعدم جواز الحذف اذا لم يدل دليل. هذا هو معنى البيت. ثم قال بعده وان تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. ما معنى البيت هذا؟ أن رأى وعلم هذا الذي سبق لنا أنه إلى ثلاثة مفاعل هذا حق. هناك أيضا رأى وعلم سبق لنا أننا بينا إيش؟ أنهما كم؟ اسمان ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا قسم مفعول القلوب، وما يتعدى إلى مفعول واحد وهو الذي سبق لنا في قول الناوي لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزم. إذن علم وظن مستعملان متعديين إلى مفعول واحد، فهذا البيت مرتبط بذاته. يقول وإن تعديا من هما؟ ما هما؟ رأى وعلم. فإن تعديا لواحد بلا همز، لواحد بلا همز فالاثنين بيتوصلا، فإذا دخلت الهمزة تنقلهما إلى مفعول ثاني. يعني عالم إذا تتعدى لمفعول واحد متى؟ إذا صارت إيه؟ بمعنى عرف، عرف علمت زيدا بس عرفته، وظن وش اسمه ورأى، رأى بمعنى أبصر تعدى المفعول واحد، فإذا دخلت الهمزة عليهما جعلتهما إيش؟ يتعديان إلى مفعول الثاني، إلى مفعول ثاني. تقول إيه؟ علمت زيدا، أعلمت زيدا الحق، أريته الحق، علمته الحق، وهكذا يعني تعدى. ثم قال وما والثاني منهما كثاني اثنين كسا فهو به في كل حكم يؤتسا. ما معنى البيت؟ أن المفعول الثاني من هذا النوع هذا الذي معنا أيوة حكمه حكم مفعولي كسع مفعول الثاني في كسع. ما معنى مفعول الثاني في كسع؟ ماذا يريد بهذا؟ الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، فهذه الأفعال ونحوها تتعدى إلى مفعولين لكنهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بماذا نعرف أنه أصلهما المبتدأ والخبر ليس كذلك؟ بالإخبار. فلو أخبرنا بالمفعول الأول الثاني عن الأول ما يصح المعنى، كسوت زيدا جبة، لو جعلناه مبتدا وخبرا لم يستقام المعنى. مع ماذا يكون؟ زيد جبة لا معنى له. وكذلك أعطيت زيدا درهما، ماذا يكون؟ زيد درهم، وهذا لا معنى له. فإذا هذا هو الأفعال التي تعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فيقول هذا إذا كان علم ورأى، بمعنى يتعديان إلى مفعول واحد يتعدى بالهمز إلى مفعول ثاني، لكن الثاني مثل هذا. فإذا ماذا من أي وجه التشبيه؟ يعني إيه؟ لا يصير إخبار به الذي مبتدئا وخبرا، جعلوا مبتدئا لا يصح إخبار بالثاني عن الأول، والثاني ولو غيره بجواز الحذف بلا دليل، وغيره الإلغاء والتعليق. وهذا في نظر الإلغاء والتعليق. لماذا اعترضوا على ابن مالك على هذا؟ أي حيث قال في آخر البيت والثاني فهو به في كل حكم مؤتسا، فهو ما الضمير يرجع لمن؟ أي المفعول الثاني من هذه الفعلين به، أي المفعول الثاني باب كسا في كل حكم مؤتسا، في كل أحكامه الذي سبقنا من وجوب التعليق ومن الشتم وكذا، ومن عدم التعليق ومن عدم الإلغاء، وكذلك الحذف لدليل، وكذلك عدم الإخبار، هذه كلها. فقالوا هذا معترض لأنه يجوز في هنا ماذا؟ التعليق يعلق، التعليق جائز هنا داخل يدخله تعليق. فلذلك قال لو قال بدل هذا البيت بدل هذا الشطر ومن يعلق هاهنا فما أساء لكان أحسن. ومن يعلق هاهنا ليس بدل قوله فهو به بكل حكم ذو تساء، يقول ومن يعلق هاهنا فما أساء، أي لنسي من استعمل التعليق. هكذا قالوا نقتوا على ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا بكل حكم ذو تساء. قال وقد ورد التعليق في قوله تعالى إني أراني لا أرني ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني اليوم المفعول الأول، كيف تحيي الموتى المفعول الثاني ومعلق عنه العامل. هكذا بعضهم أعرب بهذا، ولذلك استدل بهذا على دخول التعليق، التعليق جائز هنا. قال وكأر السابق أبا أخبر حدث أنبا كذا تخبر. ما معنى قول وكأر السابق؟ ما المراد بالسابق؟ أيوة السابق هو الذي ذكر في أول البيت إلى ثلاثة أو علما عدوا إذا صار أرى وأعلم، أي مثل السابق هذه، وهي هنا هذه الأفعال الخمسة ذكرها ونقار السابق نبأ. مثاله نبئت زرعة ونبأت، نبئت زرعة والسفاهة كسمها يودي إلي غرائب الأشعار. وكذلك أيضا ماذا نبأ أخبر، أخبر مثاله وما عليك إذا أخبرتني دنيفا وغاب بعضك يوما أن تعوديني، مع بالشاهد إذا أخبرتني دنيفا، دنيفا مفعول الثاني، أخبرتني هذا نائب الفاعل مفعول الأول. وكذلك إذا أخبر حدث مثاله حدثت زيدا بكرا مقيما قائما. وكذلك قول الشاعر أو منعت ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء، ومع الشاهد حدثتموه، الهاء المفعول الأول له علينا الولاء المفعول الثاني. وأنبأ كذلك أيضا وأنبئت قيسا ولم أبلغه كما زعموا خير أهل اليمن، خير أهل اليمن هذا هذا الشيء. أنبئت قيسا، أنبئت قيسا ولم أبلغه خير أهل اليمن. وكذلك خبر، كذلك خبر مثاله وخدرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. إلى هنا انتهى الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو بعد أن بين لنا في هذه الأبواب المتتالية الأفعال التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، فيريد أن يبين الأفعال التي تحتاج إلى المرفوع وهو الفاعل، إلى الفاعل. فهذا الباب عقده لبيان الفاعل، والفاعل كالمبتدئ والخبر ركن من أركان الكلام، ولذلك يحتاج إلى البحث الطويل في معرفته ومعرفة أحكامه. الفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل، أحدث شيئا، هذا هو الذي يقول الفاعل. واصطلاحا وكما يشير الناظم رحمه الله تعالى بقوله الفاعل الذي كما رفع أتى زيد منيرا وجه نعم الفتى، هو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه، أو شبهه، هذا هو تعريفه. هو اسم، هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه. الفاعل هذا، وقام زيد، هذا زيد، هذا أسند إليه فعل قام زيد. وكذلك سواء كان صريحا مثل هذا أو مؤولا، يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم، لأن في تأويل قيامك، يعجبني قيامك. والحاصل هذا هو تعريف الفعل فاعل. والمصنف أتى بمثاله وأشار إلى تعريفه بنفس المثال، فقال الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذا هو الفاعل. أشار بهذا البيت إلى بيان الفاعل. الفاعل الذي هو الاسم الذي كمرفوعي أتى، كمرفوعي اثنين، كمرفوعي أتى زيد، المرفوع الأول هذا هو أتى فعل ماض زيد فاعل، هذا هو مرفوع. منيرا وجهه هذا أيضا ثاني، منيرا وجهه، وجهه هذا فاعل مرفوع. فبهذا البيت عرفنا أن الفاعل هو الذي أسند إليه فعل، ولكنه ينقسم إلى قسمين، قسم فعل أو شبهه، كما عرفناه هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه. فبين بهذا البيت إلى أن الفاعل أحيانا يرفعه الفعل، كقولك أتى زيد، فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمير الظاهرة. وأحيانا يرفعه الاسم الشبيه بالفعل، وهو الذي يقوم مقام الفعل. وأبواب النيابة كثيرة نحو سبعة، وهذا منها وهو اسم فاعل منير، من أنار ينير، فاسم الفاعل يعمل عمل فعل كما يأتينا في بابه، ففعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمازل وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاسبة أو مسندا. هذا هنا زيد منيرا حال، لما وقع حالا فصار استوفى الشروط فرفع الفاعل وهو وجهه. الفاعل هو مثل هذا، فبهذا البيت علمنا أن الفاعل قسمان، قسم يرفعه الفعل كالمثال الأول، وقسم يرفعه الشبيه بالفعل كاسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والمصدر، وكذلك أيضا الظرف والجار والمجرور، هذه كلها شبيهة بالفعل فترفع الفاعل، فترفع الفاعل. وقوله كمرفوع آتى مرفوع، هذا حكم وليس من تمام الحد، وإنما حكم من أحكام الفاعل. الفاعل سنتكلم بأنه له سبع شروط، سبعة من الشروط كلها سيذكرها المصنف وسنشرحها. والشرط الأول أن يكون مرفوعا، فلا ينصب وسمع قليلا نصبه ذاك شاذ، ذاك شاذ، وإنما هو مرفوع، حق الفاعل الرفع، وأما نصبه فإنه سيكون شاذا. ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل له فلا تكف، الكافية الشافية، مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغ سوآتهم هجر، عكسه، قد بلغ سوآتهم قد بلغت نجران، هذا مفعول نجران لكنه رفعه بنصب ماذا؟ أو بلغ سوآتهم هجر، هجر رفعه، رفع الفاعل مفعول ونصب سوآتهم، هذا هو الفاعل، قد بلغت سوآتهم، سوآتهم نجران وهجر، كان أصلها كذا. ومنه قولهم خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، هذه سمعت عن العربي لكنها من الشذوذ. إذن حكم الفاعل الرفع، حكم الفاعل الرفع، قرئ شذوذا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات، رب رفع الفاعل ولا اسم مفعول. قال هذا هو حكم، الحكم الأول من الأحكام السبعة أنه مرفوع. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، ونعم الفتى أيضا مثال آخر، وفي إشارة إلى أن الفاعل يرفعه الفعل ويرفعه الاسم القائم مقام الفعل، وهذا مثل به أتى زيد منيرا وجهه. وأيضا بين بقول نعم الفتى إلى أن الفاعل يرفعه الفعل الجامد فنعم وبئس، فإنهما يرفعان الفاعل فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها، فنعم عقب العلماء، عقب الكرماء. إذن بهذا البيت بين لنا مجموعة من المسائل هذا الباب. أولا عرفنا أن الفاعل مرفوع، ثانيا أن عمل الفاعل تارة يكون فعلا كمثال الأول، وتارة يكون اسما كمثال الثاني. أيضا حكم مسألة أخرى، وهو أن الفاعل لا يشترط أن يكون الفعل معه متصرفا، بل يرفعه الجامد أيضا نعم الفتى. هذه جملة الأحكام، جملة المعاني التي احتواها هذا البيت. الفاعل هذا ترجمة خبر مبتدأ متنزل سبعة أوجه تقدم لنا هذا. الفاعل مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة ظاهر. الفاعل الذي ثم وصف محل الرفع خبر مبتدأ. الذي مبتدأ ويصح العكس لكن المحدث عنه هو الفاعل فينبغي أن يكون مبتدئا الفاعل. وهذا مثال لغز لغز يأتي في حاشية لها وحاشية لهذا ابن عاقل اسمه حاشية السجاي. هذا لا ما يتعدى مثل هذا. يقول في أي بيت وقع بيت ابن مالك الفاعل مبتدئا ويرتبك الطالب كيف يقع الفاعل مبتدئا. هذا هو الجواب في قوله الفاعل الذي تظرف حياته. الفاعل الذي تظرف حياته إعراب ايش؟ الفاعل مبتدأ فيقول وقع الفاعل مبتدئا. الفاعل الذي كمرفع حياته كمرفع الكاف وحرف جر مرفوع اي مجرور بكاف وعلامة جر الياء لأنه من المثنى الذي رفع بالالف ونصب جر الياء وحذفت التنون للإضافة. مرفوع اي مضاف أتى زيد منيرا وجه يعمل فتى هذا مضاف إلى مجرور محكي. وكظرف أي أتى منيرا حال وأصيل إعرابه أتى زيد في هو فاعل فاعل منيرا حال منصوب وعلى صدام ظاهرة. وجه فاعل مرفوع على مطلوب فيه الضمة الظاهرة. وجه مضاف لها وضمير مفرد مذكر غائب مع جر مضاف إلى من يعلى الضم فمرفوع وجهه نعم الفتى نعم فعل من الأفعال مدحي غير متصرف من نية الأفعال. نعم الفتى فعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة من عن ذا اشتهى محلي من عن ذا التعذر والجملة معطف على ما سبق. هذا هو خلاصة البيت هذا. والشرح لما فرغ من الكلام على مواسخ الابتداء مواسخ الابتداء ثلاثة أقسام قرأناها فأنا وأخواتها كعلي وأخواتها ما وأخواتها إن وأخواتها وظن وأخواتها هذه اللي سبقت لنا. شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام هذا في النواسخ النواقص وهذا فعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه اثنين إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل ولا بد للفعل من أحد هذين. إن كان مبنيا للفاعل يحتاج إلى فاعل وإن كان مبنيا للمفعول يحتاج إلى مفعول. وكلا الأكل وكلا الخبز قال وهو الفاعل أو نائبه. وسيأتي كلامه على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. الباب التالي يتكلم عن نائب الفاعل بطوله وعرضه هناك أحكام تخصه كثيرة وسنشرحها. وأما الباب الذي نحن فيه الآن وهو باب الفاعل فأما الفاعل الذي هو الآن تكلم أو ترجم له هنا فهو ماذا؟ فهو الاسم المسند إليه فعل أو على طريقة فعل على طريقة فعل أو شبه. هذا هو التعريف. الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبه. اسم خرج الفعل والحرف فإنما يكون فاعلا. الاسم يعني هو الاسم الذي أسند إليه فعل الذي أسند إليه فعل أي أسند إليه فعل على طريقة فعل مبني لفاعل. أكل زيد قام زيد خرج من هذا المسند إليه على طريقة فعل وهذا هو الباب التالي النائب عن الفاعل على طريقة فعل وهو كون مبني لفاعل سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو شبهه أو شبه هذا على طريقة فعل على طريقة فعل أو شبهه بالرفع عطفا على فعلون فعلون هناك المستند إليه فعلون أو شبهه. هذا هو تعريفه. ما هو تعريف الفاعل؟ هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه ونشره. هذا التعريف وحكمه الرفع. ولذلك نقول إن وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يقول لك في السلم المنورق هذا منطق، هذا الأحكام لا تدخل في التعارف. وأما قول النحاة الفاعل والاسم المرفوع المبتدئ والاسم المرفوع فهذا اعترضوا عليهم، وعلى كل حال لكل قوم اصطلاحه ولا مشاهد. لماذا؟ لأن الأحكام، لأن التعريف هو يعني تبيين وتوضيح الشيء بحقائقه بحقيقته، أن تعرفه ما هو. والحكم غير الحقيقة، لأن الحكم يأتي بعد معرفة حقيقة الشيء. فإذا أدخلنا الأحكام في التعريف فقد أدخلنا الشيء قبل معرفته، وهذا خلاف الصواب. ولذلك نقول هنا حكم من الأحكام وليس من تمام التعريف حكم هذا. قال وحكمه الرفع، عرفنا بهذا أن حكم الفاعل الرفع. وأما ما ذكرناه من الأمثلة مثل القذافي بها الداجون قد بلغس نجران أو بلغس وآت هاجر، هذا شاذ. ثم هو الاسم عند قولنا الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، قلنا الاسم يشمل الصريح. هذا بالاسم والملابس ما يشمل الصريح، أنا قام زيد زيدون هذا اسم. والمؤول به كذلك نحو يعجبني أن تقوم أي قيامك أي قيامك. إذن فخرج بالمسند من احتراز، لأن التعاريف لها محترزات، فخرج قلنا الاسم المسند إليه، المسند إليه فعل، فعل هذا المسند إليه فعل، فعل هذا نائب الفاعل المسند. ما أسند إليه غيره، خرج بهذا المسند إليه فعل الاسم المرفوع الذي أسند إليه غير الفعل، مثل زيد أخوك، هذا مبتدا وخبر، زيد مبتدا أخوك خبر أسند إليه، لكنه اسم مرفوع لكنه ليس على ليس في علم. فلذلك زيد أخوك لا يسمى جملة فعلية، وإنما هو جملة اسمية. فمعنى قوله زيد أخوك هذا غير معنى قام زيد، أو جملة كذلك أيضا ما أسند إليه جملة، أسند إليه فعل جملة لا ما يدخل. نحو زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، الجزء الثاني هو فعل وفاعل، أبوه فاعل. لماذا؟ لأنه سيد إليه فعل وقام. أما قولك زيد قام أبوه هذا لا. لماذا؟ زيد مبتدأ ولا يكون فاعلا، لأنه سيد إليه غير فعل، إنما سيد إليه جملة. أو ما هو في قوة الجملة كذلك أيضا، وهذا أيضا لا يسمى فاعلا. نحو زيد قائم غلامه، زيد قائم غلامه، قائم غلامه، أو زيد قائم أي هو، هذا أيضا لا يسمى فاعلا. لماذا؟ لخلوه عن إسناد الفعل إليه، إنما إسناد اسم. طيب إذن الاسم عرفنا أن الاسم خرج فعل الحرف، فهذا شأن الجنس. وماذا؟ الاسم المسند إليه فعل، خرج إليه ما أسند، خرج ما أسند إليه غير فعل، بأن كان اسما أو جملة أو ما هو بقوة الجملة، هذه كلها لا يسمى فاعلا. ثم قال المسند إليه فعل على طريقة فعل، فعل الفتح، هذا أيضا للإخراج، خرج من ذلك ما أسد إليه فعل على طريقة فعل، ما أسد إليه فعل، أصلح الكتاب هذا الله يهديه، ما أسد إليه فعل، فعل على طريقة فعل، على طريقة فعل، وهن نائب عن الفاعل، وهذا له باب سيأتي، هذا خرج. نحو ضرب زيد. ثم قولنا أو شبهه أسند إليه الفعل أو شبه الفعل، والمراد بشبه الفعل مع المذكور اسم الفاعل واحدا. نحو أقائم للزيداني، الزيداني فاعل مرفوع بإسناد إليه قائم إليه، وصفة مشبهة اثنين، نحو زيد حسن وجهه، والمصدر ثلاثة، نحو عجبت من ضرب زيد، من ضرب زيد عمرا، أصله الكتاب. الله يهديك. هؤلاء تجار يريدون الفلوس ولا يريدون العلم. من ضرب زيد عمرا، هذا غلط. هذا هو أصل التركيب يجوز، لكن هنا غلط، لأن مراد إعمال المصدر، رفع المصدر الفاعل. عجبت من ضرب زيد عمرا، هكذا عندكم أصلحوا الكتاب. عجبت من ضرب، هذا مثال يعني إسناد المصدر إلى الفاعل، أسند المصدر إلى الفاعل فرفعوا فاعلا. من ضرب زيد عمرا، وكذلك اسم الفاعل، فكم صار اسم الفاعل والصفة مشبهة والمصدر، واسم الفاعل الرابع، نحو هيهات العقيق فهيهات فهيهات هيهات العقيق ومن به هيهات العقيق. العقيق فاعل مرفوع بإسناد اسم الفعل إليه وهيهات بمعنى بود، هذا الرابع. والخامس الظرف والجار والمجرور، والظرف والجار والمجرور. الظرف مثاله زيد عندك أبوه، زيد عندك أبوه، هذا فاعل مرفوع، زيد مبتدأ، عندك منصوب على الظرفية خبر، أبوه فاعل بالظرف مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من أسماء الستة. زيد عندك أبوه، أي عندك غلامه، عندك أبوه، عندك إيش أبوه عندك، ماشي غلامه ماشي. زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه، هذا الجار ومجرور، في الدار جار ومجرور، غلامه في الدار إيش، في الدار جار ومجرور، متعلق بفعل واجب الحذف، وهو استقر، استقر في الدار. غلاماه فاعل بالجار والمجرور مرفوع على مطره في الألف لأنه المثنى الذي رفوه بالألف ونصب جره بالياء، غلاما مضاف هو مضاف إليه هكذا. ولذلك في قوله تعالى أفي الله شك، سبق لكم إعرابان، ويقال إن نحويا قاله أبي جهل فيقول يا أبتي كل من سألك عن مسائل قل له فيه قولان، فواحد يريد أن يضحك منه فقال له يا فلان أفي الله شك، فقال فيه قولان، ولكن الولد كان حاضرا عنده فقال له أي في إعرابه قولان، ما هو في شك إلا في إعرابه قولان، هذا هو مراده. أفي الله شك، أفي الله جار ومجرور خبر مقدم، شك مبتدأ مؤخر، هذا هو. ويجوز أن يكون أفي الله، في الله متعلق بفعل مضمون وجوب واجب العادة تقديره، استقر في الله، شك فاعل بالجار والمجرور، فاعل الجار والمجرور، أو نائب جار ومجرور ناب مناب الفعل، فيرفع ما يرفعه الفعل. أفي الله شك، أفي الله كأنه قال استقر في الله، أفي الله شك، هذا هو إعرابه، له إعراب وجهان. وهنا إذا نقول أفي الدار، في الدار غلاماه، أو في الدار غلاماه زيد في الدار، لا بد أن يعتمد كما أن اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك أيضا الظرف، وكذلك أيضا الجار والمجرور، وكذا هذه كلها لا بد أن تعتمد إما على مبتدأ، على مستدي إليه مثل زيد هذا، أو على الاستفهام، أو على النفي، هذه شرط من شروط العمل، وهذا الشرط سيأتينا في باب اسم الفاعل. الحاصل إذن صار، وأفعال التفضيل هذا السادس، أفعال التفضيل كذلك أيضا لا هذا السابع، الظرف الخامس، الجار والمجرور السادس، هذا أفعال التفضيل، نحو مررت بالأفضل أبوه، مررت بالأفضل أبوه، أبوه فاعل مرفوع بالأفضل، يعني أبوه فاعل مرفوع على مطلع بالواو لأنه من أسماء ستة وخمسة، مرفوع بالأفضل، فأبوه مرفوع بالأفضل. هذا إذا عرفنا أبواب النيابة بحذافرها، وقد فصلها ابن هشام وقرأناه في سبر الذهب، سبعة أبواب النيابة هي السبعة: اسم الفاعل، الصفة مشبهة، المصدر، اسم الفعل، الظرف الجار والمجرور أفعال التفضيل هي هذه أبواب النيابة، كل هذه ترفع الفاعل. إذن في قولنا الفاعل هو الاسم المساعد إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، أي شبه الفعل. ما هي شبه الفعل؟ هي هذه السبعة، هذه السبعة كلها شبه الفعل ترفع الفاعل، كل ما أتى بعدها مرفوعا يعرب مرفوعا على الفاعلية. هذا هو المراد بهذا التعريف. إذن عرفنا من هذا تعريف الفاعل وحكمه، وهو الشرط الأول أو حكم الأول. فلخصنا بهذا تعريف الفاعل، وأنه ينقسم هو الاسم الذي أسند إليه فعل على طريقة فعالة أو شبهه، وشرحنا محترزات هذا التعريف. وكذلك قلنا البيت منطقه يدل على أن الفاعل نوعان، نوع يعني يرفعه الفعل، ونوع يرفعه الاسم الشبيه بالفعل اسم الفاعل وغيره. اسم الفاعل والسبعة، هذه السبعة كلها داخلة في قوله زيد منيرا مجهول، منيرا مجهول، لأنه ذكر ما هو شبه الفعل اسم الفاعل منير، ويضاف كل ما شاك له، وهي هذه السبعة في هذا. ثم بعد ذلك أن الفعل نفسه نوعان، فعل متصرف وفعل غير متصرف، وهي نعمة وأخواتها. قال رحمه الله تعالى: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. هذا إشارة إلى الحكم الثاني من الأحكام السبعة، الفاعل كم له من الأحكام؟ سبعة. الأول الرفع، عرفناه ببيت الماضي، والثاني أن الفعل واجب التأخير، أن الفاعل واجب التأخير من الفعل، لا يتقدم الفاعل على الفعل، وهذا معنى قول وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. إذا معنى ذلك أن الفاعل دائما متأخر لا يتقدم. قام زيد، لا ينبغي أن تقول زيد قام، إذن واجب التأخير. الحكم الثاني من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن الفعل وشبهه، هذا هو معنى وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. فمعنى ذلك، وهذا مذهب البصريين، البصريون لا يرون تقديم الفاعل على الفعل، وأما الكوفيون فيجيزونه، وسيأتي خلافهم بذلك. والمصنف لا يرى مذهبهم في هذا، وقال بعد الفاعل. ثم قال: فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. هذا إشارة إلى الحكم الثالث من الأحكام السبعة، وهو عدم جواز حذف الفاعل من الكلام، أن الفاعل لا يحذف، لازم ذكره. فإن ظهره، فإذا كان اسما ظاهرا فذاك ما في كلام، قام زيد، أكل زيد، شرب زيد، زيد هذا فاعل مرفوع. وإن لم يظهر في الكلام فواجب استتاره، فضمير استتر، أي فاستتر الضمير يعني في الفعل. مثلا زيد قام، زيد قام، زيد مبتدا، قام فعل، وأين الفاعل؟ ما في، إذن ضمير مستتر فيه. إذن عرفنا من هذا البيت حكمين من أحكام الفاعل السبعة، وهما وجوب تأخيره، ثم عدم جواز حذفه، فإن ظهر في الكلام فذاك، وإن لم يظهر وجب استتاره فلا بد ولا يجوز حذفه. وهذا هو مذهب جمهور النحاة، وخالف بذلك الكسائي وبعض من معه، فجوزوا حذف الفاعل، واستدلوا على ذلك بحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: هذا ما في فاعل، ما في فاعل. لا يزني الزاني هذا فاعل، استقبل فاعله. ولا يشرب الخمر عين الزاني يعني، وهذا لا يكون فاعلا له، انما الشارب. فقال الكسائي استدل بهذا ان فاعله ولا يشرب الشارب، ولا يشرب الشارب حذف هذا، لكن رد عليه بان هذا بدلاله السياق ما قبله ان الفاعل ضمير، ولا يشرب هو اي الشارب. فاذا قالوا ما في حال. المهم هو استدل بهذا وجوز ذلك. فإن ظهر فهو، وإلا إن لا، هذه ليست إلا الاستثنائية، وإنما هي إن الشرطية أرغمت في لا النافية، وإن لا وجعلت الخط بصورة الخط بصورة إلا. وبعض الطلاب إذا قيل له وإلا أين مستثنى مستثنى منه ارتبك دور يمين شمال، وأحيانا يجيب جوابا هوائيا. فهذا أسلم يقول له ما هي إلا هذه الاستثنائية حتى نطلب عليه مستثنى مستثنى منه، وإنما هي إن الشرطية دخلت في لا وأرغمت فيها وكتبت بصورة إلا الاستثنائية. هذا هو جوابه. فهو ضمير أي فهو ضمير خبر متعلق بالماضي، فهو ضمير استتر أي مستتر في الفعل. إذن عرفنا من هذا البيت حكمين، وهما وجوب تأخير الفاعل وعدم جواز حذفه، فإن وجد في الكلام فهو الأصل. وإلا فإن ظهر الفاعل المذكور وقبل، والمراد بالفاعل الاصطلاحي أي الاسم المرفوع للفاعل معنوي والمحكوم عليه. قال وإلا فضمير اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهور الستار جواز كونه محبوبا. آخر ما أخذناه أعلم وأرى، هذا هو الذي آخر ما أخذناه أعلم وأرى. هذا الباب عقده لماذا؟ إلى ثلاثة رأى وعلما حدوا إذا صار أرى وأعلم، هكذا ذكر هذا البيت. ما الغرض منه أو ما المقصود منه؟ بيان الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، على ثلاثة مفاعيل، وهي كم أفعال؟ سبعة أفعال، وذكر هنا فعلين وهما أعلم وأرى، هذه تتعدى إلى مفعولين أعلم وأرى. وهذه الهمزة هي علم ورأى، ولما دخلت على الهمزة همزة التصغير والنقل حولت إلى مفعول الفاعل إلى مفعول، لذلك المفعول الأول هو الفاعل، والمفعولان بعدهما اللذان المبتدأ والخبر. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. ما معنى البيت هذا؟ ماذا يقول؟ يقول ايش؟ يثبت للمفعول الثاني والثالث ما ثبت لمفعولي علمت. ما الذي ثبت لمفعولي علمت؟ اولا كونهما في الاصل مبتدئا وخبرا، ثانيا جواز الالغاء، ثالثا جواز التعليق أو وجوب التعليق، رابعا الحذف بالدليل وعدم جواز الحذف إذا لم يدل دليل. هذا هو معنى البيت. ثم قال بعده وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا. ما معنى البيت هذا؟ أن رأى وعلم هذا الذي سبق لنا أنه إلى ثلاثة مفاعل هذا حكم. هناك أيضا رأى وعلم سبق لنا أننا بينا إيش أنهما كم؟ باسمان ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا قسم أفعال القلوب، وما يتعدى إلى مفعول واحد وهو الذي سبق لنا في قول الناظم لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزم. إذن علم وظن مستعملان متعديين إلى مفعول واحد، فهذا البيت مرتبط بذاته. يقول وإن تعديا من هما ما هما رأى وعلم، فإن تعديا لواحد بلا همز لواحد بلا همز فالاثنين بيتوصلا، فإذا دخلت الهمزة تنقلهما إلى مفعول ثاني. يعني علم إذا تتعدى المفعول واحد متى؟ إذا صارت بمعنى عرف، عرف علمت زيدا بس عرفته، وظن وش اسمه ورأى، رأى بمعنى أوصل تعدى المفعول واحد. فإذا دخلت الهمزة عليهما جعلتهما إيش؟ يتعديان إلى مفعول الثاني، إلى مفعول ثاني. تقول علمت زيدا، أعلمت زيدا الحق، أريته الحق، علمته الحق، وهكذا يعني تعدى. ثم قال وما والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم يؤتسى. ما معنى البيت؟ أن المفعول الثاني من هذا النوع هذا الذي معنا أيوة حكم مفعولي كسا، مفعول الثاني في كسا. ما معنى مفعول الثاني في كسا؟ ماذا يريد بهذا؟ الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدا والخبر، مثل كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهم، فهذه الأفعال ونحوها تتعدى إلى مفعولين لكنهما ليس أصلهما المبتدا والخبر. بماذا نعرف أنه أصلهما المبتدا والخبر ليس كذلك؟ بالإخبار. فلو أخبرنا بالمفعول الأول الثاني عن الأول ما يصح المعنى، كسوت زيدا جبة، لو جعلناه مبتدئا وخبرا لم يستقام المعنى. مع ماذا يكون؟ زيد جبة لا معنى له. وكذلك أعطيت زيدا درهما، ماذا يكون؟ زيد درهم، وهذا لا معنى له. فإذا هذا هو الأفعال التي تعدى إلى مفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. فيقول هذا إذا كان علم ورأى بمعنى يتعديان إلى مفعول واحد يتعدى بالهمز إلى مفعول ثاني، لكن الثاني مثل هذا. فإذا ماذا من أي وجه التشبيه؟ يعني إيه؟ لا يصير إخبار به الذي مبتدئا وخبرا، جعله مبتدئا لا يصح إخبار بالثاني عن الأول، والثاني ولو غيره بجواز الحذف بلا دليل، وغيره الإلغاء والتعليق، وهذا في نظر الإلغاء والتعليق. لماذا اعترضوا على ابن مالك على هذا؟ أي حيث قال في آخر البيت والثاني فهو به في كل حكم مؤتسا، فهو ما الضمير يرجع لمن؟ أي المفعول الثاني من هذه الفعلين به، أي المفعول الثاني باب كسا في كل حكم مؤتسا، في كل أحكامه الذي سبق لنا من وجوب التعليق ومن شتم وكذا ومن عدم التعليق ومن عدم الإلغاء، وكذلك الحذف لدليل، وكذلك عدم الإخبار، هذه كلها. فقالوا هذا معترض لأنه يجوز في هنا ماذا؟ التعليق يعلق. التعليق جائز هنا داخل يدخله تعليق. فلذلك قال لو قال بدل هذا البيت بدل هذا الشطر ومن يعلق ها هنا فما أساء لكان أحسن. ومن يعلق ها هنا ليس بدل قوله فهو به بكل حبن ذو تساء يقول ومن يعلق ها هنا فما أساء أي لنسئ من استعمل التعليق. هكذا قالوا إيه نقتوا على ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا بقول كلهم بجساء. قال وقد ورد التعليق التعليق في قوله تعالى إني أراني لا أريني ربي أريني كيف تحيي الموتى. ربي أريني اليوم المفعول الأول كيف تحيي الموتى المفعول الثاني ومعلق عنه العامل. هكذا بعضهم أعرب بهذا ولذلك استدل بهذا على دخول التعليق. التعليق جائز هنا. قال وكأر السابق أبا أخبر حدث أنباء كذا تخبر. ما معنى قول وكأر السابق؟ ما المراد بالسابق؟ أيوة السابق هو الذي ذكر في أول البيت إلى ثلاثة أو علما عدوا إذا صار أرى وأعلم أي مثل السابق هذه. وهي هنا هذه الأفعال الخمسة ذكرها ونقار السابق نبى مثاله نبيت زرعة ونبأت نبيت زرعة والسفاهة كسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. وكذلك أيضا ماذا نبأ أخبر أخبر مثاله وما عليك إذا أخبرتني دنيفا وغاب بعضك يوما أن تعوديني مع بالشاهد إذا أخبرتني دنيفا. دنيفا مفعول الثاني أخبرتني هذا نائب الفاعل مفعول الأول. وكذلك إذا نبأ أخبر حدث مثاله حدثت زيدا بكرا مقيما قائما. وكذلك قول الشاعر أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. ومع الشاهد حدثتموه الهاء المفعول الأول له علينا الولاء المفعول الثاني. وأنبأ كذلك أيضا وأنبئت قيسا ولم أبلغه كما زعموا خير أهل اليمن. خير أهل اليمن هذا ما هذا الشيء. أنبئت قيسا ولم أبلغ خير أهل اليمن. وكذلك خبر كذاك خبر مثاله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. إلى هنا انتهى الدرس الماضي وننتقل إلى الدرس الجديد وهو بعد أن بين لنا في هذه الأبواب المتتالية الأفعال التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب. فيريد أن يبين الأفعال التي تحتاج إلى المرفوع وهو الفاعل إلى الفاعل. فهذا الباب عقده لبيان الفاعل. والفاعل كالمبتدئ والخبر ركن من أركان الكلام ولذلك يحتاج إلى البحث الطويل في معرفته ومعرفة أحكامه. الفاعل في اللغة هو الذي أوجد الفعل حدث شيئا هذا هو الذي يقول الفاعل. واصطلاحا وكما يشير الناظم رحمه الله تعالى بقوله الفاعل الذي كما رفع أتى زيد منين وجه نعم الفتى هو الاسم المسند إليه فعل أو شبهه هذا هو تعريفه. هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه. الفاعل هذا وقام زيد هذا أسند إليه فعل قام زيد، وكذلك سواء كان صريحا مثل هذا أو مؤولا. يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم، لأنه في تأويلي قيامك، يعجبني قيامك. والحاصل هذا هو تعريف الفعل فاعله. والمصنف أتى بمثاله وأشار إلى تعريفه بنفس المثال، فقال: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. هذا هو الفاعل، أشار بهذا البيت إلى بيان الفاعل. الفاعل الذي هو الاسم الذي كمرفوعي أتى، كمرفوعي اثنين، كمرفوعي أتى زيد، المرفوع الأول هذا هو، أتى فعل ماض زيد فاعل، هذا هو مرفوع. منيرا وجهه هذا أيضا ثاني، منيرا وجهه، وجهه هذا فاعل مرفوع. فبهذا البيت عرفنا أن الفاعل هو الذي أسند إليه فعل، ولكنه ينقسم إلى قسمين: قسم فعل أو شبهه، كما عرفناه هو الاسم الذي أسند إليه فعل أو شبهه. فبين بهذا البيت إلى أن الفاعل أحيانا يرفعه الفعل، كقولك أتى زيد، فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمير الظاهرة. وأحيانا يرفعه الاسم الشبيه بالفعل، وهو الذي يقوم مقام الفعل. وأبواب النيابة كثيرة نحو سبعة، وهذا منها، وهو اسم فاعل منير، من أنار ينير. فاسم الفاعل يعمل عمل فعل كما يأتينا في بابه: ففعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمازل وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاسبة أو مسندا. هذا هنا زيد منيرا حال، لما وقع حالا فصار استوفى الشروط فرفع الفاعل وهو وجهه. الفاعل هو مثل هذا، فبهذا البيت علمنا أن الفاعل قسمان: قسم يرفعه الفعل كالمثال الأول، وقسم يرفعه الشبيه بالفعل كاسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل والمصدر، وكذلك أيضا الظرف والجار والمجرور. هذه كلها شبيهة بالفعل فترفع الفاعل، فترفع الفاعل. وقوله كمرفوع أتى مرفوع، هذا حكم وليس من تمام الحد، وإنما حكم من أحكام الفاعل. الفاعل سنتكلم بأنه له سبع شروط، سبعة من الشروط كلها سيذكرها المصنف وسنشرحها. والشرط الأول أن يكون مرفوعا، فلا ينصب وسمع قليلا نصبه ذاك شاذ، ذاك شاذ، وإنما هو مرفوع، حق الفاعل الرفع. وأما نصبه فإنه سيكون شاذا. ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب مع فاعل له فلا تكف، كلك الكافية الشافية. مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغ سوآتهم هجر، عكسه، قد بلغ سوآتهم، قد بلغت نجران، هذا مفعول نجران لكنه رفعه بنفس ماذا؟ أو بلغ سوآتهم هجر، هجر رفعه، رفع الفاعل مفعول ونصب سوآتهم، هذا هو الفاعل. قد بلغت سوآتهم، سوآتهم نجران وهجر، كان أصلها كذا. ومنه قولهم خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار، هذه سمعت عن العربي لكنها من الشذوذ. إذن حكم الفاعل الرفع، حكم الفاعل الرفع. قرئ شذوذا آدم فتلقى آدم من ربي كلمات، من ربي رفع الفاعل ولا اسم مفعول. قال هذا هو حكم الحكم الأول من الأحكام السبعة أنه مرفوع. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجه نعم الفتى، ونعم الفتى أيضا مثال آخر، وفي إشارة إلى أن الفاعل يرفعه الفعل ويرفعه الاسم القائم مقام الفعل، وهذا مثل به أتى زيد منيرا وجهه. وأيضا بين بقول نعم الفتى إلى أن الفاعل يرفعه الفعل الجامد فنعم وبئس، فإنهما يرفعان الفاعل فعلان غير متصرفين، نعم وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها، فنعم عقب العلماء عقب الكرماء. إذن بهذا البيت بين لنا مجموعة من المسائل هذا الباب. أولا عرفنا أن الفاعل مرفوع، ثانيا أن عمل الفاعل تارة يكون فعلا كالمثال الأول، وتارة يكون اسما كالمثال الثاني. أيضا حكمنا مسألة أخرى، وهو أن الفاعل لا يشترط أن يكون الفعل معه متصرفا، بل يرفعه الجامد أيضا نعم الفتى. هذه جملة الأحكام، جملة المعاني التي احتواها هذا البيت. الفاعل هذا ترجمة خبر مبتدأ متنبئ سبعة أوجه تقدم لنا. هذا الفاعل مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة، الفاعل الذي ثم وصل محل الرفع خبر مبتدأ، الذي مبتدأ ويصح العكس لكن المحدث عنه هو الفاعل، فينبغي أن يكون مبتدئا الفاعل. وهذا مثال لغز، لغز يأتي في حاشية لها وحاشية لهذا ابن عاقل اسمه حاشية السجائي، هذا لا ما يتعدى مثل هذا. يقول في أي بيت وقع بيت ابن مالك الفاعل مبتدئا، ويرتبك الطالب كيف يقع الفاعل مبتدئا؟ هذا هو الجواب في قوله الفاعل الذي تظرف حياته. الفاعل الذي تظرف حياته إعراب ليش؟ الفاعل مبتدأ، فيقول وقع الفاعل مبتدئا. الفاعل الذي كمرفوع أتى، كمرفوع الكاف وحرف جر، مرفوع أي مجرور بكاف وعلامة جر الياء، لأنه من المثنى الذي رفع بالألف ونصب جر الياء وحذفت التنون للإضافة. مرفوع أي مضاف أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، هذا مضاف إلى مجرور محكي. ومرفوع أي أتى منيرا حال، وأصيل إعرابه أتى زيد في الوفاعل فاعل منيرا حال منصوب وعلى مستوى ظاهرة، وجه فاعل مرفوع على مطلوب فيه الضمة الظاهرة، وجه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب معجل مضاف من على الضم، فمرفوع وجهه نعم الفتى. نعم فعل من الأفعال مدحي غير متصرف من نية الأفعال. نعم الفتى فاعل مرفوع على مطلوب فيه ضمة مقدرة من عمد اشتغل محلي من عمد التعذر، والجملة معطف على ما سبق. هذا هو خلاصة البيت هذا. والشرح لما فرغ من الكلام على مواسخ الابتداء، مواسخ الابتداء ثلاثة أقسام قرأناها، كان وأخواتها، كان وأخواتها، ما وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها، هذه اللي سبقت لنا. شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام، هذا في النواسخ النواقص، وهذا فعل التام من المرفوع وهو الفاعل أو نائبه، اثنين إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل، ولا بد للفعل من أحد هذين، إن كان مبنيا للفاعل يحتاج إلى فاعل، وإن كان مبنيا للمفعول يحتاج إلى مفعول. وكلا الأكل وكلا الخبز. قال وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي كلامه على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب، الباب التالي يتكلم عن نائب الفاعل بطوله وعرضه، هناك أحكام تخصه كثيرة وسنشرحها. وأما الباب الذي نحن فيه الآن هو باب الفاعل، فأما الفاعل الذي هو الآن تكلم أو ترجم له هنا فهو ماذا؟ فهو الاسم المسند إليه فعل أو على طريقة فعل على طريقة فعل أو شبه، هذا هو التعريف. الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبه. اسم خرج الفعل والحرف فإنه ما يكون فاعلا. الاسم يعني هو الاسم الذي أسند إليه فعل، الذي أسند إليه فعل أي أسند إليه فعل على طريقة فعل مبني لفاعل. أكل زيد، قام زيد. خرج من هذا المسند إليه على طريقة فعل، وهذا هو الباب التالي النائب عن الفاعل، على طريقة فعل، وهو كون مبني لفاعل سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو شبهه أو شبه هذا، على طريقة فعل، على طريقة فعل أو شبه بالرفع عطفا على فعل، فعل هناك المسند إليه فعل أو شبه. هذا هو تعريفه. ما هو تعريف الفاعل؟ هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه ونشره، هذا التعريف. وحكمه الرفع، ولذلك نقول إن وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يقول لك في السلم المنورق، هذا منطق، هذا الأحكام لا تدخل في التعاريف. وأما قول النحاة الفاعل هو الاسم المرفوع، المبتدئ هو الاسم المرفوع، فهذا اعترضوا عليهم. وعلى كل حال لكل قوم اصطلاحه ولا مشاهد. لماذا؟ لأن الأحكام، لأن التعريف هو يعني تبيين وتوضيح الشيء بحقائقه بحقيقته، أن تعرفه ما هو. والحكم غير الحقيقة، لأن الحكم يأتي بعد معرفة حقيقة الشيء. فإذا أدخلنا الأحكام في التعريف فقد أدخلنا الشيء قبل معرفته، وهذا خلاف الصواب. ولذلك نقول هنا حكم من الأحكام وليس من تمام التعريف حكم هذا. قال وحكمه الرفع، عرفنا بهذا أن حكم الفاعل الرفع. وأما ما ذكرناه من الأمثلة مثل القلافل هداجون قد بلغس نجران أو بلغس وآت هاجر، هذا شاذ. ثم هو الاسم عند قولنا الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، قلنا الاسم يشمل الصريح، أما بالاسم والملابس ما يشمل الصريح، أنه قام زيد، زيدون هذا اسم. والمؤول به كذلك، أنه يعجبني أن تقوم أي قيامك، أي قيامك. إذن فخرج بالمسند من احتراز، لأن التعاريف لها محترزات، فخرج قلنا الاسم المسند إليه، المسند إليه فعل، فعل هذا المسند إليه فعل، فعل هذا نائب الفاعل المسند. ما أسند إليه غيره، خرج بهذا المسند إليه فعل الاسم المرفوع الذي أسند إليه غير الفعل، مثل زيد أخوك، هذا مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ أخوك خبر أسند إليه، لكنه اسم مرفوع لكنه ليس على، ليس فعلا. فلذلك زيد أخوك لا يسمى جملة فعلية، وإنما هو جملة اسمية. فمعنى قوله زيد أخوك هذا غير معنى قام زيد. أو جملة كذلك أيضا، ما أسند إليه جملة، أسند إليه فعل، أسند جملة لا، ما يدخل له. زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، الجزء الثاني هو فعل وفاعل، أبوه فاعل. لماذا؟ لأنه أسند إليه فعل وهو قام. أما قولك زيد قام أبوه هذا لا. لماذا؟ زيد مبتدأ ولا يكون فاعلا، لأنه أسند إليه غير فعل، إنما أسند إليه جملة. أو ما هو بقوة الجملة كذلك أيضا، وهذا أيضا لا يسمى فاعلا. نحو زيد قائم غلامه، زيد قائم غلامه، قائم غلامه، أو زيد قائم أي هو، هذا أيضا لا يسمى فاعلا. لماذا؟ لخلوه عن إسناد الفعل إليه، إنما إسناد الاسم. طيب إذن الاسم عرفنا أن الاسم خرج فعل الحرف، هذا شأن الجنس. وماذا الاسم المسند إليه؟ فعل خرج إليه ما أسند، خرج ما أسند إليه غير فعل، بأن كان اسما أو جملة أو ما هو بقوة الجملة، هذه كلها لا تسمى فاعل. ثم قال المستفيد إليه فعل على طريقة فعل، فعل الفتح، هذا يدل الإخراج، خرج من ذلك ما أسد إليه فعل على طريقة فعل، ما أسد إليه فعل، فأصلح الكتاب هذا الله يجزيك، ما أسد إليه فعل، فعل على طريقة فعل، على طريقة فعل، وهن يبان الفاعل، وهذا له باب سيأتي، هذا خرج. نعودون إلى زيد. ثم قولنا أو شبهه، أسد إليه الفعل أو شبه الفعل، والمراد بشبه الفعل مع المذكور اسم الفاعل واحدا، نحو قائم للزيداني، الزيداني فاعل مرفوع لإسناد إليه قائم إليه، وصفة مشبهة اثنين، نحو زيد حسن وجهه، والمصدر ثلاثة، نحو عجبت من ضرب زيد، من ضرب زيد عمرا، أصله الكتاب الله يجزيك. هؤلاء تجار يريدون الفلوس ولا يريدون العلم، من ضرب زيد عمرا، هذا غلط، هذا هو أصل التركيب يجوز، لكن هنا غلط، لأن مراد إعمال المصدر، رفع المصدر الفاعل، عجبت من ضرب زيد عمرا، هكذا عندكم أصلحوا الكتاب. عجبت من ضرب، هذا مثال يعني إسناد المصدر إلى الفاعل، أسند المصدر إلى الفاعل فرفعه فاعلا، من ضرب زيد عمرا، وكذلك اسم الفاعل، فكم صار اسم الفاعل والصفة مشبهة والمصدر واسم الفاعل الرابع. نحو هيهات العقيق، فهيهات العقيق ومن به، هيهات العقيق، العقيق فاعل مرفوع لإسناد اسم الفعل إليه وهيهات بمعنى بود، هذا الرابع. والخامس الظرف والجار والمجرور، والظرف والجار والمجرور، الظرف مثاله زيد عندك أبوه، زيد عندك أبوه، هذا فاعل مرفوع، زيد مبتدا، عندك منصوب على الظرفية خبر، أبوه فاعل بالظرف مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من أسماء الستة، زيد عندك أبوه أي عندك غلامه، عندك أبوه عندك إيش؟ أبوه عندك ماشي غلامه، زيد عندك أبوه، أو في الدار غلامه، هذا الجار ومجرور، في الدار جار ومجرور، غلامه في الدار إيش؟ في الدار جار ومجرور، متعلق بفعل واجب الحذف، وهو استقر، استقر في الدار، غلامه فاعل بالجار والمجرور مرفوع على مطر في الألف لأنه مثنى الذي رفوه بالألف ونصب جر بالياء، غلامه مضاف هو مضاف إليه، هكذا. ولذلك في قوله تعالى أفي الله شك سبق لكم إعرابان، ويقال إن نحويا كانه أب جاهل فيقول يا أبتي كل من سألك عن مسائل قل له فيه قولان، فواحد يريد أن يضحك منه فقال له يا فلان أفي الله شك فقال فيه قولان، ولكن الولد كان حاضرا عنده فقال له أي في إعرابه قولان، ما هو في شك في الله، في إعرابه قولان، هذا هو مراده، أفي الله شك في الله جار ومجرور خبر مقدم، شك مبتدئ مؤخر، هذا هو. ويجوز أن يكون في الله في الله متعلق في علم الوجوب واجب العادة تقديره استقر في الله، شك فاعل بالجار والمجرور، فاعل بالجار والمجرور أو نائب جار ومجرور نابع مناب الفعل، فيرفع ما يرفعه الفعل. أفي الله شك، أفي الله كأنه قال استقر في الله، أفي الله شك، هذا هو إعرابه، له إعراب وجهان. وهنا أيضا نقول أفي الدار، في الدار غلامه، أو في الدار غلامه زيد في الدار، لا بد أن يعتمد كما أن اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك أيضا الظرف، وكذلك أيضا الجار والمجرور، وكذا هذه كلها لا بد أن تعتمد إما على مبتدأ على مستدي إليه مثل زيد هذا، أو على الاستفهام، أو على النفي، هذه شرط من شروط العمل، وهذا الشرط سيأتينا في باب اسم الفاعل. الحاصل إذن صار وأفعال التفضيل هذا السادس، أفعال التفضيل كذلك أيضا هذا السابع، الظرف الخامس، الجار والمجرور السادس، هذا أفعال التفضيل. أنه مررت بالأفضل أبوه، مررت بالأفضل أبوه، أبوه فاعل مرفوع بالأفضل، يعني أبوه فاعل مرفوع على مطولة بالواو لأنه من أسماء ستة وخمسة، مرفوع بالأفضل، فأبوه مرفوع بالأفضل. هذا إذا عرفنا أبواب النيابة بحذافرها، وقد فصلها ابن هشام قرأناه في سبر الذهب، سبعة أبواب النيابة هي سبعة: اسم الفاعل، الصفة مشبهة، المصدر، اسم الفعل، الظرف، الجار والمجرور، أفعال التفضيل، هي هذه أبواب النيابة، كل هذه ترفع الفاعل. إذن في قولنا الفاعل هو الاسم المستند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه، أو شبه الفعل. ما هي شبه الفعل؟ هي هذه السبعة، هذه السبعة كلها شبه الفعل ترفع الفاعل، كل ما أتى بعدها مرفوعا يعرب مرفوعا على الفاعلية، هذا هو المراد بهذا التعريف. إذا عرفنا من هذا تعريف الفاعل وحكمه، وهو الشرط الأول أو حكم الأول، فلخصنا بهذا تعريف الفاعل، وأنه ينقسم هو الاسم الذي أسند إليه فعل على طريقة فعالة أو شبهه، وشرحنا محترزات هذا التعريف، وكذلك قلنا البيت منطقه يدل على أن الفاعل نوعان، نوع يعني يرفعه الفعل، ونوع يرفعه الاسم الشبيه بالفعل اسم الفاعل وغيره، اسم الفاعل والسبعة، هذه السبعة كلها داخلة في قوله زيد منيرا مجهول، منيرا مجهول، لأنه ذكر ما هو شبه الفعل اسم الفاعل منير، ويضاف كل ما شاك له، وهذه السبعة في هذا. ثم بعد ذلك أن الفعل نفسه نوعان، فعل متصرف وفعل غير متصرف، وهي نعمة وأخواتها. قال رحمه الله تعالى: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. هذا إشارة إلى الحكم الثاني من الأحكام السبعة، الفاعل كم له من الأحكام؟ سبعة. الأول الرفع، عرفناه ببيت الماضي، والثاني أن الفعل واجب التأخير، أن الفاعل واجب التأخير من الفعل، لا يتقدم الفاعل على الفعل، وهذا معنى قول وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. إذا معنى ذلك أن الفاعل دائما متأخر لا يتقدم، قام زيد لا ينبغي أن تقول زيد قام، إذن واجب التأخير. الحكم الثاني من أحكام الفاعل وجوب تأخيره عن الفعل وشبهه، هذا هو معنى وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل. فمعنى ذلك، وهذا مذهب البصريين، البصريون لا يرون تقديم الفاعل على الفعل. وأما الكوفيون فيجيزونه وسيأتي خلافهم بذلك. والمصنف الآراء مذهبهم في هذا وقال بعد الفاعل. ثم قال فإن ظهر فهو وإلا فضل السلام. هذا إشارة إلى الحكم السالك من الأحكام السبعة وهو عدم جواز حذف الفاعل من الكلام، أن الفاعل لا يحذف لازم ذكره. فإن ظهر فإذا كان اسما ظاهرا فذاك ما في كلام، قام زيد، أكل زيد، شرب زيد، زيد هذا فاعل مرفوع. وإن لم يظهر في الكلام فواجب استتاره، فضمير استتر، أي فاستتر الضمير يعني في الفعل. مثلا زيد قام، زيد قام، زيد مبتدا قام فعل، وأين الفاعل؟ ما في، إذن ضمير مستتر فيه. إذن عرفنا من هذا البيت حكمين من أحكام الفاعل السبعة وهما وجوب تأخيره، ثم عدم جواز حذفه. فإن ظهر بالكلام فذاك، وإن لم يظهر وجب استتاره فلا بد ولا يجوز حذفه. وهذا هو مذهب جمهور النحاة، وخالف بذلك الكسائي وبعض من معه، فجوزوا حذف الفاعل واستدلوا على ذلك بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال هذا ما في فاعل، ما في فاعل هنا. لا يزني الزاني هذا فاعل استقبل فاعله، ولا يشرب الخمر الزاني يعني، وهذا لا يكون فاعلا له إنما الشارب. فقال الكسائي استدل بهذا أن فاعله هذا، ولا يشرب الشارب، ولا يشرب الشارب حذف هذا، لكن ردوا عليه بأن هذا لدلالة السياق ما قبله أن الفاعل ضمير، ولا يشرب هو أي الشارب. فإذا قالوا ما في حال. المهم هو استدل بهذا وجوز ذلك. فإن ظهر فهو وإلا إن لا، هذه ليست إلا الاستثنائية وإنما هي إن الشرطية أرغمت في لا النافية، وإن لا وجعلت الخط بصورة الخط بصورة إلا. وبعض الطلاب إذا قيل له وإلا أين مستثنى واستثنى منه ارتبي دور يمين شمال وأحيانا يجيب جوابا هوائيا. فهذا أصلا يقول له ما هي إلا هذه الاستثنائية حتى نطلب عليه مستثنى واستثنى منه، وإنما هي إن الشرطية دخلت في لا وأرغمت فيها وكتبت بصورة إلا الاستثنائية. هذا هو جوابه. فهو ضمير أي فهو ضمير خبر متعلق بالماضي، فهو ضمير استتر أي مستتر في الفعل. إذن عرفنا من هذا البيت حكمين وهما وجوب تأخير الفاعل وعدم جواز حذفه. فإن وجد في الكلام فهو الأصل، وإلا فإن ظهر الفاعل المذكور وقبل. والمراد بالفاعل الاصطلاحي أي الاسم المرفوع للفاعل معنوي والمحكوم عليه. قال وإلا فضمير اعترض بأنه لا يلزم من عدم ظهور الستار وجواز كونه محذوفا